الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه لم يظهر الخلاف في مسألة اشتراط القدرة على التسليم إلا من الفاضل القطيفي المعاصر للمحقق الثاني، حيث قال إن القدرة على التسليم ليست شرطا أساسيا وإنما اشترطت من أجل مصلحة المشتري، ولذلك لو كان المشتري قادرا على التسلم فالمعاملة صحيحة، ولو لم يكن البائع قادرا على التسليم، بل لو كان البائع غير قادر على التسليم والمشتري غير قادر على التسلم ولكن كان المشتري عالما بذلك بعدم القدرة ومع ذلك أقدم على المعاملة، فهذه المعاملة صحيحة وينتقل المبيع إلى المشتري، ولا يجوز للمشتري الرجوع على البائع ولا فسخ المعاملة. ثم قال الفاضل القطيفي تعليقا على عبارة المحقق الحلي في الشرائع، حيث قال المحقق ما مضمونه أنه لا يجوز بيع الآبق منفردا. علق الفاضل القطيفي قال المراد هنا عدم جواز بيع الآبق فيما لو لم يرضى المشتري بذلك أو كان المشتري جاهلا بكونه آبقا أو كان عالما ولكن هذا الآبق ميؤوس منه لا يمكن الوصول إليه عادة، حينئذ نقول بعدم جواز البيع في هذه الفروض الثلاثة: عدم رضا المشتري أو جهل المشتري أو كون الآبق بحيث لا يمكن الوصول إليه عرفا. أما لو كان هذا الآبق مما يمكن الوصول إليه وليس مستحيلا وكان المشتري عالما ومع ذلك أقدم على المعاملة، فالقول بعدم الجواز ليس مسلما بل نحكم بالصحة. هذا ما قاله الفاضل القطيفي. قال قال الفاضل القطيفي ومن هنا يعلم، هذا كلام الفاضل القطيفي، أن قوله يعني قول المحقق في المختصر النافع لو باع الآبق منفردا لم يصح، يقول المقصود من هذه العبارة مو مطلقا وإنما مقيدة بثلاث حالات، إنما هو المقصود أولا مع عدم رضا المشتري، الحالة إذا مع عدم رضا المشتري فالبيع قطعا باطل، أو مع عدم علم المشتري بأن العبد عابد فالمعاملة ستكون غرارية وباطلة. الحالة الثانية الحالة الثالثة أو كون المشتري بحيث لا يتمكن من الآبق عرفا، المشتري لا يمكن أن يصل إلى هذا العبد الآبق، يعني عبد ميؤوس من الوصول إليه. طبعا هناك ضمير كونه تقدر ترجع للمشتري، يعني شو تقول؟ أو كون المشتري بحيث لا يتمكن، هذه مبنية للمعلوم، لا يتمكن منه، يعني من الآبق عرفا. أو تقدر لا، كونه ترجح للآبق، يعني شو تقول؟ أو كون العبد الآبق بحيث لا يتمكن، فتكون مبنية للمجهول، بحيث لا يتمكن منه، يعني من الآبق عرفا. فإذا أراد عدم الصحة في هذه الفروض الثلاثة كلامه مسلم، ولو أراد المحقق غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ يعني غير هاي الفروض الثلاثة، يعني يا فار ما لو كان المشتري عالما ومع ذلك أقدم على المعاملة والعبد ليس ميؤوسا منه، فيقول لابد أن نحكم بالصحة، فهو يعني كلامه بعدم الصحة والبطلان غير مسلم. انتهى كلام الفاضل الخطيبي. المصنف يقول وفيه ما قاله الفاضل القضيفي من أنه في حالة علم المشتري يكون البيع صحيحا، هذا أمر لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ وذلك أولا للإجماعات المتقدمة التي نقلناها في بداية المسألة، أنه يشترط القدرة على التسليم، وهنا لا قدرة على التسليم، وإن كان المشتري عالما فإن المجمعين لم يفرقوا بين حالة العلم وحالة الجهل، قالوا القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، فإذا انتفت القدرة فالبيع باطل سواء كان المشتري عالما أو كان جاهلا. وهكذا الدليل الثاني الذي ذكرنا، وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وهذه المعاملة غررية، إذ أن المشتري لا يدري هل سيصل إلى المبيع أو لا يصل إلى المبيع، فهذه معاملة فيها خطر وغرار. إن قل المشتري عالم بأن البائع غير قادر على التسليم، الجواب مجرد علم المشتري بأن البائع غير قادر على التسليم، علمه لا يدفع الخطر، بل تبقى المعاملة خطرية، هو يعلم أن البائع غير قادر على التسليم، زين هذا يدفع الخطر؟ لا يدفع الخطر، إذ لا ندري أن المبيع سيصل إلى المشتري أو لا يصل إلى المشتري، إذن هذه المعاملة غررية فهي باطلة بسبب الإجماعات وباطلة بسبب الغرر، لأن الغرر بمعنى الخطر، والخطر لا يرتفع بمجرد علم المشتري. نعم، لو فسرنا الغرر في الحديث بمعنى الخديعة فمن الواضح أن الخديعة إنما تكون فيما لو كان المشتري جاهلا، أما لو كان المشتري عالما فلا يصح عنوان الخديعة، فلا يتحقق الغرر بمعنى الخديعة. فإذا فسرنا الغرر بمعنى الخديعة فكلام الفاضل القطيفي صحيح، أنه مع علم المشتري المعاملة صحيحة، إذ لا خديعة إلا في حالة الجاهل، ونحن نفترض أن المشتري عالم وليس جاهلا. ولكن تفسير الغرر بمعنى الخديعة فيه ما فيه من الإشكال، لأن الفقهاء لم يفسروا الغرر في النبوي بالخديعة، وإنما فسروا الغرر بالخطر وعدم الأمن، والخطر وعدم الأمن موجود ومتحقق ولو كان المشتري عالما بعدم قدرة البائع. وفيه يعني في كلام الفاضل القطيف ما عرفت من الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، والمجمعون لم يميزوا بين حالة العلم والجهل. ثانيا، ولزوم الغرر اللي بأي معنى الغرر؟ بمعنى الخطر. وإذا كان بمعنى الخطر الغير مندفع أو غير المندفع بعلم المشتري، علم المشتري بأن البائع غير قادر، هذا لا يدفع الخطر، بل تبقى المعاملة خطرية لأننا لا ندري أن المبيع سيحصل أو لا يحصل، لأن الشارع نهى عن الإقدام على الغرر مطلقا، سواء كان المشتري عالما أو ليس عالما، كما في المعاملة الربوية، أن المعاملة الربوية لو كان المشتري عالما فهذا لا يدفع الحرمة الشرعية وبطلان المعاملة. هنا كذلك الشارع نهى عن المعاملة الغرائية، حتى سواء كان المشتري عالما أو جاهلا، طبعا إلا أن يجعل الغرر هنا في الحديث نهى النبي عن بيع الغرر بمعنى الخديعة. زين، إذا كان بمعنى الخديعة فيختص بأحد بحالة الجهل، أما لو كان عالما فلا يصدق الخديعة بمعنى الخديعة، فيبطل البيع في موضع تحقق الغرر بمعنى الخديعة. تحققه يعني شنو؟ تحققه يعني تحقق الغرر بمعنى الخديعة، حينئذ تبطل المعاملة وهو يروح. الغرار بمعنى الخديعة إنما يتحقق عند جهل المشتري، أما لو كان المشتري عالما فلا خديعة فلا غرر فلا بطلان، فيصح كلام الفاضل القطيفي. وفيهما فيه وفيه يعني فيما في تفسير الغرر بالخديعة ما فيه يعني فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن الفقهاء تسالموا تقريبا على تفسير الغرر بمعنى الخطر وليس بمعنى الخديعة، وإذا كان بمعنى الخطر فهو موجود ولو كان المشتري عالما. الفرع الرابع أو المطلب الرابع، ذكر الشيخ كاتب الغطاء قدس سره إن القدرة على التسليم ليست شرطا على نحو الموضوعية، وإنما أخذت شرطا على نحو المقدمية والطريقية، وإلا فالمقصود الأصلي الحقيقي من هذا الشرط ليس هو القدرة على التسليم، وإنما هو التسلم ووصول المبيع إلى المشتري حتى لا تكون المعاملة سفهية وأكلا للمال بالباطل. إذن المقصود الأساسي هو وصول المبيع إلى المشتري، أي تسلم المشتري للمبيع. إذن حينما نقول تشترط القدرة على التسليم لا موضوعية للقدرة على التسليم، وإنما القدرة على التسليم كطريق ومقدمة لحصول التسلم ووصول المبيع إلى المشتري. إذا كان الأمر كذلك يترتب عليه أمران. الأمر الأول، لو كان البائع غير قادر على التسليم ولكن المشتري قادر على التسليم، فإن قلنا بأن القدرة على التسليم شرط فهذه المعاملة باطلة، لأن البائع ليس قادرا على التسليم. أما إذا قلنا بأن الهدف الأساسي هو التسلم فالمعاملة صحيحة، لأن المشتري هنا قادر على التسلم، وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم. والفقهاء أفتوا في هذه المسألة بالصحة، قالوا لو كان المشتري قادرا على التسلم كفى ذلك في صحة المعاملة، وإن كان البائع غير قادر على التسليم. وحكم الفقهاء بالصحة هنا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن القدرة على التسليم ليست شرطا على نحو الموضوعية، وإنما المقصود الأساسي هو التسلم. ولذلك قال السيد المرتضى في الانتصار أنه ممن فردت به الإمامية جواز بيع العبد الآبق مع قدرة المشتري على تسلمه والوصول إليه. المالك ليس قادرا على الوصول إلى العبد الآبق، مثلا هذا العبد الآبق هرب إلى دولة أخرى والمالك مسكين ليس لديه جواز إلا يدفع القسط 300 دولار 400 دولار يلا يحصل له جواز، فقضية ما عنده جواز، فما يقدر يروح يستلم العابد حتى يعطيه لمن؟ للمشتري. ولكن المشتري لديه جواز سفر فيستطيع أن يزابر ويستلم العبد الآبر. قال سيد في الانتظار ممن فرضت به الإمامية جواز هذا البيع، يا بيع بيع العبد الآبر، لكن شنو؟ طبعا بدون ضميمة، مع قدرة المشتري على الوصول إلى هذا العبد الآبر. ولذلك حكموا بالصحة بسبب شنو؟ أن المشتري قادر على التسلم وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم. المصنف يقول وهذا الكلام هو المتجه، هذا الكلام مقبول، يعني إذا كان المشتري قادرا على التسلم فالمعاملة شنو؟ صحيحة ولا إشكال فيها. لماذا لا إشكال فيها؟ نقول لوجود المقتضي، وهو أن هذه المعاملة عقد صدر من أهله ووقع في محله، فيوجد مقتضي للصحة ثبوتا، وهو أن البائع مالك للمثمن والمشتري مالك للثمن، فمقتضي الصحة ثبوتا موجود. وهكذا المقتضي للصحة إثباتا أيضا موجود. شن هو المقتضي إثباتا؟ وهو عمومات وإطلاقات الصحة، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض أو ثوب العقود، كلها شاملة لهذا الموضوع. إذن المقتضي للصحة موجود ثبوتا وإثباتا، والمانع مفقود، لأن المانع إما هو الإجماع وإما هو الغرر، وكلاهما ظلم. أما الإجماع فكلمات المجمعين بعد التتبع في كلماتهم ظاهرة في إرادة التعذر رأسا. قالوا المعاملة باطلة عند عدم القدرة على التسليم. يعني متى عند عدم القدرة على التسليم؟ يعني لا البائع قادر على التسليم ولا المشتري قادر على التسلم، فحكم المجمعين بالبطلان في حالة تعذر الوصول إلى المبيع مطلقا، لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري. فالإجماع ليس شاملا لمحل كلامنا، لأنه في محل كلامنا هو قادر على الوصول، المشتري قادر، فلا يشمله الإجماع. وهكذا لا يشمله النهي عن بيع الغار، لأن المشتري لو كان قادرا على التسلم فلا خطر ولا غرر، حتى نقول هذه المعاملة غرر، هو قادر يستطيع أن يتسلم المبيع. إذا لا الإجماع شامل للمورد ولا الغرر، فنحكم بالصحة. الفرع الرابع أو المطلب الرابع، ثم إن الضار كما اعترف به بعض الأساطين الشيخ تاج القضاء قدس سره، أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط على نحو الموضوعية، لا بل مشروطة على نحو الطريقية. لذلك يقول ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، يعني شنو بالتبع؟ يعني على نحو المقدمية والطريقية علما للمقصد الأصلي. ما هو المقصد الأصلي؟ وإنما المقصد الأصلي هو التسلم ووصول المبيع إلى يد المشتري. وأحد الطرق لوصول المبيع إلى المشتري أن يكون البائع قادرا على التسليم. إذن إذا لم يكن قادرا على التسليم هذا لا يؤدي إلى بطلان البيع، بل إذا كان المشتري قادرا على التسلم صح. لذلك يقول ومن هنا، يعني شنو من هنا؟ ومن أن القدرة على التسليم ليست شرطا على نحو الموضوعية، وإنما المهم هو التسلم. يتفرع أمران، الأمر الأول لو كان المشتري قادرا دون البائع، يعني قادر على ماذا؟ قادر على التسلم دون البائع، كفى بالصحة، كما عن الإسكافي والعلام وكاشف الرموز والشهيدين والمحقق الثاني. وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه، يعني البائع ليس قادرا على التسليم لكن المشتري قادر على التسلم، يقول الصحة ممن فردت به الإمامية. انتهت عبارة الانتصار. المصنف يقول وهو، يعني شنو هو؟ كون قدرة المشتري على التسلم كافية في صحة البيع. يقول وهو المقتدر. لماذا؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فواضح، عقد صدر من أهله وقع في محل. أما المانع الإجماع والغرر كلاهما غير موجود. يقول لأن ظاهر معاقد الإجماع بغنيمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وغيره، ظاهر معاقد الإجماع مختص بغير ذلك. يعني شنو بغير ذلك؟ يعني بغير قدرة المشتري على التسلم، أي أن الإجماع على البطلان فيما لو عجز البائع عن التسليم وعجز المشتري عن التسلم. أما لو كان المشتري قادرا على التسلم فهذا ليس مشمولا بالإجماع. زين، سؤال، هل هو غرر أو ليس غرر؟ ليس غرر، لأن المشتري قادر على الوصول إلى المبيع. هذا الفرع الأول. ومنه يعلم أيضا إذا قلنا بأن القدرة ليس شرطا على نحو الموضوعية، وإنما المهم هو وصول المبيع إلى يد المشتري، لو كان كل، هذا فرع، لو كان كل من البائع والمشتري كلاهما ليس قادرا على التسلم والتسليم أثناء العقد، ولكن حصل لهم الوثوق بقدرة أحدهما على المبيع حينما يحين وقت التسليم. مثلا لو باع طيرا قد هرب من القفص، فإذا كان الطير قد هرب من القفص لا البائع يقدر يوصل له، ولا شنو؟ المشتري يستطيع أن يصل إليه، كلاهما لا يستطيع أن يصل. ولكن حصل الاطمئنان والوثوق لديهما بأنه بمقتضى العادة فإن هذا الطير سيعود أوتوماتيكيا إلى القفص بعد ساعة ساعتين يوم. هذا الطير شنو؟ سيعود لوحده بمقتضى العادة إلى القفص، فيقدر المشتري على تسلمه. زين، هنا المعاملة صحيحة أو باطلة؟ المعاملة صحيحة أو باطلة؟ الجواب المعاملة صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن المهم هو حصول القدرة على التسلم في وقت التسليم، وهنا القدرة حاصلة لأنه يوثق بحصوله ورجوعه. ومنه يعلم أيضا، ومنه يعني فين ومنه؟ من عدم كون القدرة على التسليم مقصودة بالأطالة، يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على تحصيل المبيع لا الباع ولا المشتري، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما متى؟ عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود. يقول صح، صح جواب لو لم يقدر أحدهما على التحصيل صح، وفاقا للفاضلين المحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. طبعا لم يتردد في الحكم بالصحة إلا العلامة في نهاية الأحكام، قال تحتمل الصحة ويحتمل البطلان. لماذا نحتمل البطلان أيها العلامة؟ يقول أولا هذا الطائر ليس لديه عقل، وإذا كان ليس لديه عقل يبعثه على العودة، يعني مو عنده عقل يفكر يقول إذا ما رجعت سأتعرض إلى العقوبة وإلى كذا وكذا، ليس لديه عقل حتى يبعثه على الرجوع إلى القفص. زين إذا لم يكن لديه عقل باعث على العودة، إذا يوثق بحصوله أو لا يوثق؟ لا يوثق بحصوله، فالمعاملة باطلة. قال نعم عن نهاية الأحكام احتمال العدم، يعني لم يجزم بالصحة كمن سبق، لا احتمل عدم الصحة بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم. الآن أثناء البيع قادر على التسليم أو ليس قادرا؟ ليس قادرا. إن قلت هذا الطير سيرجع، يقول وأن عود الطائر غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث. إذا أولا أثناء البيع لا توجد قدرة على التسليم، وثانيا هذا الطائر ليس لديه عقل باعث عن العودة حتى نثق برجوعه، فالمعاملة غرائية وباطلة. وفيه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا أن الاعتبار في القدرة على التسليم ليس في حال العقد حتى تقول الآن هو غير قادر على التسليم، وإنما كما قلنا سابقا إن القدرة على التسليم شرط. متى؟ حينما يجب التسليم وليس أثناء العقد، هذا أولا. ثانيا لا يشترط وجود العقل في الطير حتى يلزمه بالعودة، لا، وإنما العادة والغريزة كافية في رجوعه. شايفينها في حياتنا كثير من الحيوانات إذا تخرج بعد فترة جنو ترجع إلى مكانها، هذا بمقتضى جنو مو بمقتضى العقل. وأوضع مثال على ذلك الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل لمسافات بعيدة ويعود إلى مكانه مئات الكيلومترات. زين هذا شلون يرجع إلى مكانه؟ يرجع بالغريزة والعادة، لا يحتاج إلى وجود العاقل، هذا ثاني. ثالثا أما قولك أيها العلامة إن عوده ليس موثوقا به، هذا خلاف الفرض، لأن الذين حكموا بالصحة افترضوا في المسألة الوثوق بالعودة، أما أنت تقول لا يوجد وثوق هذا خروج عن محل الكلام وخلاف الفارقات. وفيه طبعا أولا لم يذكره المصنف اللي هو شنو أولا؟ أن العبرة بمن؟ بالقدرة على التسليم حين التسليم وليس حين العقل. ثانيا أن العادة باعثة على الرجوع كالعقل، العادة والغريزة تبعث الحيوان على الرجوع. ثالثا مع أن الكلام على تقدير الوثوق، فتوى الفقهاء بالصحة على تقدير الوثوق، أما تجي أنت تقول لا يوجد وثوق هذه مناقشة بالصغرى وخروج عن الفارق. ثم القدرة على التسليم وعدمها توجد فيها فروض ثلاثة. الفرض الأول أن تكون القدرة على التسليم موجودة من حين العقد، فالمعاملة صحيحة جزما موجودة من حين العقد وتستمر. الفرض الثاني أن القدرة على التسليم منعدمة من حين العقد وأيضا شنو في المستقبل، والمعاملة حينئذ ستكون باطلة جزما. الفرض الثالث وهو محل الكلام، لو تعذر التسليم ولكن لمدة زمنية وبعد تلك المدة الزمنية سيرتفع التعذر وتتحقق القدرة على التسليم. هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أن الفترة الزمنية تكون منضبطة ومحددة معلومة، الحالة الثانية أن تكون الفترة الزمنية التي يتعذر فيها التسليم غير منضبطة ولا محددة. وفي الحالة الأولى اللي هي الحالة الأولى أن تكون القدرة شنو؟ منضبطة ومحددة ومعلومة. توجد صورتان، الصورة الأولى أن تكون تلك المدة المحددة قصيرة ومما يتسامح فيه عرفا، كما لو كان التعذر لساعة أو ساعتين فالحكم واضح، المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. الصورة الثانية أن تكون المدة المعلومة، مدة التعذر المعلومة مما لا يتسامح فيه عرفا كسنة أو أزيد، يعني باع له الدار بس هو عاجز عن التسليم لمدة سنة، هو سنة مما يتسامح فيه عرفا أو لا يتسامح، مما لا يتسامح فيه عرفا. أرجو أنه الأقسام واحدة، أول مرة قسمنا الحالتين المدة محددة والمدة غير، إذا كانت محددة فإما يتسامح فيها فالمعاملة صحيحة وإما لا يتسامح فيها. فإن كانت المدة مما لا يتسامح فيه كسنة فهناك صورتان، الصورة الأولى أن يكون المشتري عالماً بعدم قدرة البائع على التسليم في هذه المدة، عالم من البداية، البائع قال له أيها المشتري أبيعك هذه الدار ولكن لا أقدر على تسليمها إلا بعد سنة، يعني المشتري عالم ومع ذلك أقدم على المعامل. الصورة الثانية أن يكون المشتري جاهلا، يعني أقدم على المعاملة وهو يتصور أن البائع قادر على التسليم لكن بعد المعاملة تبين أن التسليم يتأخر لمدة سنة. أما الحالة الأولى وهي شنو الحالة الأولى؟ أن يكون عالما. فهناك قولان في المسألة. القول الأول: هذه المعاملة باطلة حتى لو كان المشتري عالما لدليلين. الدليل الأول: الإجماعات المتقدمة، فإنها شاملة لهذه الحالة. الدليل الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع غرر، وهذه المعاملة غررية. لماذا غررية؟ وذلك لأن المشتري سوف لا يصل إلى المبيع لمدة سنة، وهذا خرر على المشتري وغرر، فالمعاملة باطلة. هذا يا قول قول الأول. القول الثاني يقول: لا، المعاملة صحيحة لأن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود. أما المقتضي للصحة ثبوتا هو الملكية، كلاهما مالك، فهو عقد صدر من أهله ووقع في محله. والمقتضي إثباتا هو عمومات وإطلاقات الصحة: أحل الله البيع والتجارة عن تراب، فهي شاملة لمحل الكلام. فالمقتضي. وأما المانع فهو مفقود. ليش مفقود؟ لأن الإجماع على البطلان مختص بحالة التعذر رأسا، أي ذلك المبيع الذي لا يمكن الوصول إليه أبدا ودائما، بينما في محل كلام هذا المبيع سيصل إليه بعد سنة. أما الغرر فهو غير متحقق في المقام. ليش غير متحقق؟ لأن المشتري عالم بأن المبيع سيحصل بيده جزما، لكن متى سيحصل جزما؟ بعد سنة. وأقدم على المعاملة عالما، فيجب عليه أن يصبر وينتظر إلى حين انقضاء المدة. فالمعاملة صحيحة. هذه حالة في حالة علم المشتري. أما في حالة جهل المشتري، إذا كان المشتري جاهلا، فمن الواضح أن المعاملة صحيحة، ولكن يثبت للمشتري خيار الفسخ، فإن شاء صبر لمدة سنة، وإن شاء فسخ المعاملة. هذه الفروض كلها في الحالة الأولى. ليش الحالة الأولى؟ أن تكون المدة منضبطة ومعلومة. قال: ولو لم يقدر البائع والمشتري على التحصيل وتعذر عليهما الوصول إلى المبيع. فعندنا حالتان: الحالة الأولى وتعذر عليهما الوصول إلا بعد مدة مقدرة ومعينة عادة. هيا حالة. حالة الأولى. الحالة الثانية شنو؟ المدة غير معينة. زين، إذا كانت المدة معينة، كم فرض عندنا؟ كم صورة مما يتسامح فيه فالمعاملة صحيح. زين، الفرض الثاني: وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد. إذا المدة معلومة ومما لا يتسابق فيه. هنا شنجي بعد نقسم؟ يقول المشتري إما يكون عالم وإما يكون جاهل. فإن كان عالما، هذا كلام نبي حالة فيما لو كانت المدة معلومة والمقدار لا يتسامح فيه وكان المشتري عالما، انت ضيف وكان عالما، فقولان في المسألة. القول الأول البطلان، ففي بطلان البيع. لماذا باطل؟ لظاهر الإجماعات المحكية، الإجماع على اشتراط القدرة، وهنا لا توجد القدرة لمدة سنة، فالمعاملة باطلة. الدليل الثاني ولثبوت الغرر والخطر، هذا يا قول القول الأول. القول الثاني أو صحته، يعني صحة البيع، لوجود المقتضي ثبوتا وإثباتا وعدم المانع. أما وجود المقتضي فواضح شرحناه تفصيلا، أما المانع فليس موجودا. لماذا المانع ليس موجود؟ لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا. يعني شنو التعذر رأسا؟ يعني دائما وأبدا، بينما في محل كلامنا التعذر مؤقت لمدة سنة فلا يشمله الإجماع. والشاهد على أن الإجماع لا يشمل محل كلامنا أن الذي ادعى الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم وقال إذا لا توجد القدرة على التسليم فالمعاملة باطلة، نفس المدعي للإجماع حكم بالصحة في محل كلامنا. لذلك يقول ولذا حكم مدعيه، شنو مدعي؟ مدعي الإجماع حكم بالصحة هنا. هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن الإجماع ليس شامل لهذا المورد، بل الإجماع ناظر إلى التعذر الدائم بينما موردنا هو التعذر المؤقت. جيش إن قلت المعاملة غررية، الجواب والغرر منفي هنا. ليش منفي؟ مع العلم، علم المشتري، بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة السنة. هو يعلم، وإذا كان عالما فلا غرر، فلا غرر. من سؤال قبل شوية قلنا والعلم لا يرفع الغرر، في ردنا على الفاضل القطيفي اقرأ وياي العبارة: وفيه ما عرفت من الإجماع ولزوم الغرر غير المندفع بعلم المشتري. يعني علم المشتري يدفع الغرر ولا يرفع الغرر؟ لا. زين ناشده والغرر منفي مع العلم، يعني إذا كان عالما فلا غرر. هل هذا تهافت في العبارة أو ليس تهافتا؟ ليس تهافتا، لأنه أكو فرق بين المطلبين. العلم هنا يعلم المشتري بماذا؟ يعلم بأمرين: أولا يعلم أن البائع غير قادر على التسليم الآن، ولكنه يعلم ويقطع بحصول التسليم متى؟ بعد سنة. وبسبب علمه بأن التسليم سيحصل بعد سنة، إذن يوجد غرر ولا يوجد غرر؟ لا يوجد غرر. بينما في الفرض السابق المشتري عالم بأن البائع غير قادر على التسليم، ولكن لا يعلم متى يحصل. أصلا ما قاطع متى يحصل أو لا يحصل، إذا لا تهافت بين العبارتين. والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء المدة. حال حال يقول كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة،
لو قال أبيعك الدار ولكن أشترط أنني لا أسلمها إلا بعد سنة. فاشتراط التأخير لا يؤدي إلى البطلان والغرار، هكذا في محل كلامنا. إذن ففي بطلان البيع أو صحة البيع وجهان بل قولان، والمشهور القول بالصحة، تردد فيهما في الشرائع ثم قوى الصحة وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها، كلهم قالوا بالصحة. هذا لو كان المشتري عالم. الفرض الثاني، نعم للمشتري الخيار مع جهله، لو كان جاهلا بعجز البائع فله الخيار. نعم للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة، اللي هي لمدة سنة. فإذا كان جاهلا ثم علم بعد البيع يثبت له الخيار، إن شاء فتح وإن شاء لا يفتح، فلا غرر أيضا لأن الغرر مدفوع بالخيار. أما الحالة الثانية لو كانت المدة مجهولة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أكمل
لك. لا كملنا. أكمل. 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 أكمل